بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول الإجابة على هذا السؤال: هل تخلو الأرض من الحجة الإلهية في زمن من الأزمنة أو لا؟ من الواضح أن الله سبحانه وتعالى قد أرسل رسلا مبشرين ومنذرين على امتداد تاريخ البشر، وأشار القرآن الكريم إلى بعض أسمائهم وقضاياهم، لكن هناك فترات فيما بين هذه النبوات وهذه الرسالات قد يمتد بعضها إلى قرون. فمثلا بين نبوة عيسى بن مريم وبين نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله نحو 600 سنة، 6 قرون. في هذه الفترة التي وصفت في القرآن الكريم على حين فترة من الرسل، إما فترة بالمعنى الزمني أو وكلها لها أصل واحد، فتور في هذه الفترة، في هذه المدة. فهل في هذه المدة الزمنية يوجد حجج إلهيون أو لا؟ يقرر علماء الإمامية بما ذكرنا بعضه في ليلة مضت ونذكر تتمته هذه الليلة، يقرر علماء الإمامية أن الأرض لا تخلو في لحظة واحدة من وجود الحجج الإلهيين. فقد يكون رسولا وقد يكون نبيا بناء على أن النبي دائرته أضيق من دائرة الرسول، وإن كان القرآن الكريم أحيانا يستخدم كلمة النبي والنبيون للدلالة على الرسل أيضا، إذ كل رسول هو بالضرورة أن يكون نبيا، يعني عنده نبأ الباري سبحانه وتعالى، عنده الوحي، ثم بعد ذلك قد يبعث في دائرة أهله، وقد يبعث في دائرة مجتمعه، وقد يبعث للعالم كله، فيكون رسولا من أولي العزم. يقرر الإمامية أن التاريخ البشري لا يخلو في فترة من الزمان من رسول أو نبي أو وصي نبي أو إمام أو حجة إلهي متصل بالله عز وجل. لماذا يقررون هذا المعنى؟ أولا، لأن القرآن الكريم يقول في آيات كثيرة هذا المعنى، فهو يمنع العذاب ما لم يكن هناك رسول من الله عز وجل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الرسول هنا ليس بالاصطلاح الخاص، وإنما بما هو من قبل الله عز وجل. الرسول هنا ما إلى موضوعية حسب التعبير، رسول أو وصي رسول أو إمام، وهو الذي يحمل الهداية من الله عز وجل ويرشد الناس حتى تتم عليهم الحجة، كما يقرر في الآية التي ذكرناها أول الحديث، يخاطب ربنا سبحانه وتعالى نبيه المصطفى: إنما أنت منذر. زين، بعد مدة اللي أنت ميت كما هم ميتون، ماذا لكل قوم هاد؟ بعد 100 سنة، بعد 500 سنة، بعد 1000 سنة، رسول قد ما يكون موجود، ولكن لابد أن يكون هاد من الله عز وجل موجودا بين الناس. فالقرآن الكريم يشير إلى لزوم أن يكون هناك حجة إلهي على البشر ينذرهم ويبشرهم ويعلمهم ويزكيهم، كما ذكرنا في ليلة مضت شيئا عن بعض مهمات الأنبياء والرسل. الروايات، لما نستعرض الروايات نجد فيها ما ذكره الفقه الإسلام الكليني، متوفى 329 هجرية، في كتابه الكافي. تدرون الكافي، وقد تحدثنا عنه في هذا المكان في إحدى السنوات، الكافي في 3 أقسام: قسم سماها بالأصول، وقسم الفروع، وقسم الروضة. الأصول يعني المباحث الاعتقادية: توحيد، النبوة، الإمامة، يوم القيامة، هذه بحثها في قسم الأصول 2 مجلدات. وقسم آخر الفروع، في الفقه، العبادات، المعاملات، ومنها أيضا الأخلاق وآداب المعاشرة، والقسم الثالث هو الروضة اللي هو عبارة عن جمع لمواعظ النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، وصاياهم مواعظهم. في قسم الأصول في باب الحجة، الحجة مرة احنا نتكلم عن الإمام الحجة عجل الله فرجه، ومرة نتكلم عن عنوان الحجة وهو يشمل كل الأئمة المعصومين. هناك عند باب في أن الأرض لا تخلو من حجة لله وإلا لساخت بأهلها، أورد فيه 13 رواية عن أئمة متعددين بهذا المضمون، عن الإمام الصادق، عن الإمام الرضا، عن الإمام الباقر، عن سائر الأئمة، إن الأرض لا تخلو من حجة وإلا لساخت بأهلها. هسه هذا بحث أنه ساخت بأهلها للمعنى التكوين مقصود، يعني ما يبقى نظام كوني، أو بمعنى ساخت يعني دمرت من الناحية الأخلاقية والعقائدية والدينية والشرعية أو هما معا، هذا يحتاج إلى بحث خاص. من جملة ما ذكر، وهذا نخصه بالحديث لأنه ملفت شيئا ما، ما ورد في كلام أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته لكميل ابن زياد النخعي في نهج البلاغة: يا كميل، إن هذه القلوب أوعية فخيرها أوعاها، فاحفظ عني ما أقول. وبدأ في وصاياه إلى أن وصل إلى هذه الجملة: لا تخلو الأرض من حجة لله على خلقه، إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا، لئلا تبطل حجج الله وبيناته. الإمام خاطب كميل يقول الأرض ما تخلو من حجة، مو أرض العراق ولا أرض اللي كانت في زمانهم، لا، الأرض لا تخلو من حجة لله قائم بأمره. هذا قد يكون الظروف تساعده على أن يكون ظاهرا مشهورا معلنا عن نفسه، وقد لا يكون كذلك، أو خائفا مغمورا، وهذه لعلها من الإشارات المبكرة لظروف غيبة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. سائر الأئمة كانوا ظاهرين مشهورين معروفين، ولكن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هو مختف مغمور غير معلن عن نفسه. بس المهم الأصل أنه لا بد أن يكون هناك حجة لله. ليش ركزنا على هذه الكلمة؟ لأنها تناقلها أعلام مدرسة الخلفاء في كتبهم مع بعض التعليق عليها، فمثلا نقلها ابن حجر العسقلاني متوفى سنة 773 هجرية، وابن حجر العسقلاني في مدرسة الخلفاء منزلته كالعلامة الحلي في مدرسة أهل البيت من حيث كثرة التأليف وقوة التأليف وشخصيته في تلك المدرسة، يعد من علماء المدرسة الكبار وله إنتاج غزير جدا، وتلامذة وكتب ومطبوعة إلى الآن. هنا لما يجي إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمان ويصلي بينما يكون المهدي هو الإمام، كيف بكم إذا صلى عيسى بن مريم وإمامكم منكم، يصلي وياكم مع أن الإمام هو منكم. يعلق على هذا الحديث في فتح الباري يقول: وهذا يشير، ما دام أكو واحد يصلي قدام إمام عيسى بن مريم، هو الإمام عيسى بن مريم يصلي وراه وأنتم أيضا تصلون وراه، هذا يشير إلى ما ورد في الأخبار من أن الأرض لا تخلو من حجة، وإلا شلون يصلي عيسى بن مريم وراء شخص عادي؟ هذا غير معقول، هذا نبي وجاي يعضد فيصلي وراء الإمام المهدي وهو حجة الله على خلقه، وينتقل منها يقول هذا يدل على أن الأرض لا تخلو من حجة، ذاك الزمان بصير مع ذلك أكو حجة وأكو المسيح يجي يصلي وراءه. وأما أصل الكلمة فقد نقلها كثيرون، نقلها ابن عساكر في تاريخ دمشق، نقلها أبو نعيم الأصفهاني، لطيف أبو نعيم الأصفهاني هو من أعلام المدرسة الأخرى وهو جد العلامة المجلسي رحمة الله عليه، فشتان بين هذا وبين ذاك، جد العلامة المجلسي العالي هو أبو نعيم، أو قد يقال أبو نعيم الأصفهاني، وهو جد للعلامة المجلسي كما قالوا. على أي حال نقلها هذا أيضا، ونقلها الغزالي في إحياء علوم الدين، ونقلها آخرون. فهذه الكلمة كلمة مهمة باعتبار أنها عن أمير المؤمنين عليه السلام، اللي يقبلون كلام الصحابي هذا بعد أمير المؤمنين صحابي، وأما الإمامية فهو رأسهم وأسهم ومن إليه ولاؤهم. ويقرر أنه لا تخلو الأرض من حجة. إذا كان كذلك لعل سائلا يقول: طيب في هذه المدة بين نبوة عيسى ونبوة رسول الله، بين نبوة إبراهيم ومن بعد، بين موسى وعيسى سنوات طويلة، وين هذولا؟ يقال له في هذا الباب: القاعدة ما دام ثبتت علمك بهم ومعرفتك بأسمائهم وعدم معرفتك لا يخل بالأمر. كم من القواعد، كم من النظريات، كم من القوانين في الفيزياء والكيمياء والعلوم أنا لا أعرفها وأنت ربما لا تعرفها، هل يضر هذه القاعدة أنه أنا ما أعرفها؟ كلا، لازم أنا أروح أتعلم إذا مجال فيها. فعدم معرفة الإنسان بوجود هؤلاء الحجاج الإلهيين لا يؤثر في أن هذه القاعدة منخرمة أو غير صحيحة، هذا واحد. ثانيا القرآن الكريم يقول مو بس الحجج، لا، رسل أكو ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا شنو لم نقصصهم عليك. كم عدد الرسل الذين ذكر القرآن أسماءهم؟ قيل 27 25 28 بناء على بعض التداخل في الأسماء، هاي كلها فالحوالي يعني دون 30. كم عدد الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله؟ قالوا 124 ألف نبي ورسول، وإن كان هذا فيه مجال للتأمل والمناقشة، ولكن على أي حال عدد كبير جدا، آلاف الرسل، آلاف عشرات الآلاف من الأنبياء من بداية السلسلة البشرية إلى الآن. طيب وين هذول؟ ما هي أسماؤهم؟ ماذا صنعوا؟ الله يقول الحكمة تقتضي ألا نخبركم، الحكمة، لأن الله عندما يقول ما قصصناهم عليكم ما خبرناكم عنهم، فعل الله على الحكمة لولا على الحكمة، فالحكمة تقتضي لا أقل في هذا المورد ألا يعرف قصص سائر الأنبياء، ألا يعرف قصص سائر الأنبياء ولا أسمائهم. بس هذا ما يغير من أن هؤلاء كانوا أنبياء ومرسلين لله من قبل الله للبشر، وأنهم قاموا بأدوارهم. كان هناك أوصياء، نعم، بناء على القاعدة من هم لا نعلم، كما أننا لا نعلم بآلاف الأنبياء أو بمئات الأنبياء الذين بعثهم الله عز وجل. نعم ذكر مثلا وصي نبي الله موسى يوشع ابن نون اللي عبر عنه في القرآن الكريم بفتاه، ذكر من أوصياء نبي الله عيسى شمعون، بل قيل في الحواريين كذلك. فأكو أوصياء، بل أكثر من هذا، في مصادر مدرسة الخلفاء ورد أنه كان هناك نبي قبل رسول الله في اليمن، وهو خالد بن سنان العنسي، ونقلوا أن رسول الله قال إنه نبي ضيعه قومه. فأكو أنبياء، أكو أوصياء، بعضهم يمكن الوصول إليهم، البعض الآخر والأكثر لا يمكن الوصول، كما أنه لم يمكن الوصول إلى سيرة الأنبياء وأسماء الأنبياء الذين صرح القرآن الكريم بكونهم رسلا، لكن أغفل ذكرهم وعما على سيرتهم ولم يقصصهم على المسلمين في القرآن الكريم. بس هذا ما يبطل القاعدة من أن الأرض لا تخلو من حجة مهما كان. هذا على قاعدة الإمامية الأمر طبيعي جدا وعلى القواعد. المشكلة هي في المدرسة الأخرى، ولذلك مثل ابن حجر العسقلاني، وهذا أمر عجيب كيف فات عليه وهو معروف بالذكاء والعلم، يقول وذلك يشير، يعني قضية صلاة عيسى بن مريم وراء المهدي يدل على ما ورد من الأخبار من أن الأرض لا تخلو من حجة. طيب أهلا وسهلا بعد رسول الله، من الحجة عندك يا ابن حجر؟ افرض الخلفاء أربعة، زين بعدهم يزيد حجة الله في الأرض، أو الوليد ابن عبد الملك، أو يزيد ابن الوليد، أو هؤلاء الذين فضائحهم منشورة على كل حبل غسيل؟ إذا أنت تقول أن الأرض لا تخلو من حجة، فمن بعد زمان الخلفاء على الأقل الخلفاء الأربعة إلى يومنا هذا، من هو حجة الله اللي يستحق أن يصلي وراءه عيسى بن مريم؟ من هو حجة الله الذي لا يخطئ في بلاغ أحكامه وتشريعاته؟ وهذا مو سنة وسنتين، آلاف السنين راح تصير. إلى الآن احنا بيننا وبين الخلافة الأولى الأربعة 1400 وكسور، ذا شهادة أمير المؤمنين سنة 40 وإحنا في 1447، يعني 1400 سنة، وفوقها هم 7 سنوات. وسيستمر الحال، تخلو الأرض لو ما تخلو؟ إذا ما تخلو تعال علمنا من هم هؤلاء الخلفاء. وهي نفس الورطة اللي رح يتورطوا فيها قضية الأئمة من بعد 12 أو الخلفاء من بعد 12 من قريش، هي نفس المشكلة والورطة. فأنت تتبنى شيء معين ولكن في تفاصيل العقيدة تخالفه. الإمامية لا، الأمر عندهم على القاعدة، نعم قبل أن يخلق الله الخليقة خلق الخليفة وعينه قائدا ربانيا وحجة إلهية وهو آدم، واستمرت بعده صار ابن هبة الله شيث، وبعده وبعده وهكذا جاء الأنبياء. ما بين الأنبياء أكو أوصياء وحجج إلهية إلى أن تصل القضية إلى رسول الله، بعد رسول الله الأئمة 12، بعد الإمام العسكري الإمام المهدي إلى يومنا هذا. فهي نظرية منسجمة في الأصل مستدل عليها، وهي في تطبيقها ومصادقها أيضا واضحة. تقول لا أنت يا ابن حجر تقول لا تقل الأرض من حجة، وهذا أمير المؤمنين يقول قدامك وأنت تعتقد به، لا أقل على مستوى أنه صحابي وخير الصحابة. زين، كيف لا تخلو الأرض من حجة وقد خليت من الحجج؟ من جملة من ذكر أنه من الحجج عند بعض الشيعة وليس هو الرأي المشهور بينهم أبو طالب، فقد ذكر العلامة المجلسي رحمه الله صاحب بحار الأنوار هذا النص في كتابه بحار الأنوار الجزء 17 من البحار، أقرأه عليكم إن صليتم على محمد وآل محمد. قال: وأما أبو طالب فإنه كان، هذا كلام منه العلامة المجلسي توفى حوالي 1111، يعني قبل حوالي 330 سنة ونحو ذلك. وأما أبو طالب فإنه كان من أوصياء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، وكان حافظا لكتبهم ووصاياهم من تلك الجهة، لا من جهة بني إسرائيل وموسى وعيسى عليهم السلام. العلامة المجلسي يقول أبو طالب كان من الأوصياء وكان عنده كتب الأنبياء ليهدي بها، زين من وين جت هذه الوصايا؟ قالها إبراهيم، ثم جاء إسحاق، وتسلسلت بعد إبراهيم من خلال إسحاق النبوة في بني إسرائيل، يعقوب ويوسف وهكذا. أكو سلسلة أخرى جاءت من خلال إسماعيل. إسماعيل النبي جد رسول الله صلى الله عليه وآله، نبي من الأنبياء، وكان ولا يزال إلى الآن الحج كثير منه مرتبط به سلام الله عليه. مسرح الحج حسب التعبير في كثير من تفاصيله يرجع إلى ارتباطه بإسماعيل، بناء الكعبة، قضية زمزم في صغره وما شابه ذلك، بل هو مدفون أيضا الآن في حجر إسماعيل. حجر إسماعيل ليش سمي؟ لأنه كان قد دفن في ذلك المكان. هذا حتى الجماعة اللي يقولون ما يصير واحد يطوف بالقبور إلى آخره، هذا إسماعيل راح حط القبور مالته هناك، بحيث ماكو واحد في الدنيا إلا لازم يطوف بالقبور. زين، فدفن والدته وقسما من أقاربه، وقيل أوصى بأن يدفن هناك. ثم في حياته وضع حجرا وحضارا حتى لا ينداس القبر، ومن ذاك الوقت صار حجر إسماعيل، والطواف لازم يكون شنو؟ من برة، تكريما لهذه القبور التي دفنت في ذلك المكان بجانب الكعبة. الشاهد أن إسماعيل تسلسلت فيه النبوة من هذه الجهة، وصاية أبي طالب كما يقول العلامة المجلسي مو من الطرف الإسرائيلي إسحاق ويعقوب ويوسف، وإنما هو من طرف إسماعيل جد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الرأي ربما من العلماء المشهورين لا نجد كثيرا يوافق العلامة المجلسي، الأكثر لا على هذا الأمر، وإنما على المرتبة الثانية، وهي أنه كان أبو طالب أعظم المؤمنين وكان أكبر المدافعين. طبعا أكو روايات يستند إليها العلامة المجلسي، يعني مو واحد اللي هكذا، لا، في روايات عنده. غاية الأمر سائر العلماء لا يرون هذه الروايات ثابتة. الرأي الثاني يقول لا، أبو طالب كان عظيم المنزلة، وقد ذكر الأوصياء عنه كثيرا. مثلا من الروايات اللي تروى عن أمير المؤمنين عليه السلام، واللي قد يستفيد منها العلامة المجلسي، أن عليا عليه السلام سئل من كان آخر الأوصياء، فقال أبي، قبل ما يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله الفترة الماضية، من كان آخر الأوصياء للأنبياء السابقين؟ قال أبي. نعم، قسم من العلماء هذه الرواية لا يرونها معتبرة، ولكن العلامة المجلسي له أن يستدل بها وبغيرها أيضا. ليريد في هذا الباب يرجع إلى كتاب شيخ الصدوق كمال الدين وتمام النعمة، أورد عددا من الروايات في شأن أبي طالب من الممكن أن يستفيد منها أصحاب هذا الرأي في بيان أن أبا طالب كان لديه الكتب وكان من الأوصياء. قلت هذا مو هو الرأي المشهور. الرأي المشهور عند الإمامية أن أبا طالب كان من العظمة في الإيمان في درجة عالية جدا، بحيث ورد، أنا أورد لك عدة روايات معتبرة في هذا الباب اللي من خلالها تقيس أنت منزلة هذا الرجل العظيم. فمن ذلك ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أن الله تعالى، أن أبا طالب مضمون الحديث، شابه أهل الكهف حيث أظهر غير الإيمان وأسر الإيمان، فآتاه الله أجره مرتين، مرة لأجل إيمانه ومرة لأجل كتمانه الإيمان، في وقت كان لابد أن يدافع عن النبي وعن رسالته، وكان لا يمكن الدفاع إلا بكتمان هذا الإيمان. بعض الأحيان لابد من إظهار الإيمان مثل السيف، صارم واضح بين، كما كان دور أمير المؤمنين عليه السلام بعد هجرة رسول الله. بعض الأحيان لابد من الإسرار بالإيمان حتى ينهض وحتى يتكامل، ويشبه ذلك المرحلة الأولى كما قيل من مراحل دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله. فقد أسر المسلمون جميعا إيمانهم قدر الإمكان، ولم يتظاهروا بالإيمان وبالدين الجديد، إلى أن أمر الرسول فاصدع بما تؤمر، تغير الأمر. هذا ما على الأقل ما يرويه التاريخ المشهور. فأبو طالب لأجل إيمانه مرة أوتي الثواب، مرة أخرى أوتي لأجل كتمانه هذا الإيمان وأدائه الدور المطلوب منه في هذه الحالة، حيث لا يتيسر له أداء ذلك الدور إلا بأن يكتم إيمانه. فهذه رواية أن تشبهه في مضاعفة ثواب. مرة أخرى رواية تقول لو وضع إيمان أبي طالب في كفة ووضع إيمان الخلق في كفة أخرى لرجح بهم إيمان أبي طالب. غريب هذا، ضربة واحدة من ابنه تعادل عبادة الثقلين، ضربة علي يوم الخندق تعدل عبادة الثقلين، الإنس والجن من أول الخلق إلى يوم القيامة، ضربة واحدة. زين، فكيف إذا كان هذا؟ فلا تستكثر على ذلك الجهاد، أنا جبته إليك حتى لا واحد يستكثر أنه كيف يعني يصير هذا وضع إيمانه بهالمنزلة وإيمان الخلق بتلك المنزلة، إلا من استثني بطبيعة الحال. هذه رواية ثانية. رواية ثالثة من الإمام الباقر، وهي بمثابة أن يفقأ عين المعادي لعلي ولأبي طالب بحمض الليمون. كيف؟ رواية تقول إن الله نهى نبيه أن يقر مؤمنة على نكاح كافر، وقد أقر رسول الله فاطمة بنت أسد على نكاح أبي طالب إلى أن توفاه الله. كم سنة يعني؟ 10 سنوات. أول ما بعث رسول الله كانت فاطمة بنت أسد ربما الرابع، رقم 4 أو رقم 5 ممن سبق إلى الإسلام. هاي بقيت على زوجية أبي طالب من ذاك التاريخ إلى 10 من البعثة، 10 سنوات زوجة لأبي طالب، والرسول منهي عن أن يقر المؤمنات على نكاح غير المؤمنين ولو لحظة واحدة، ما تبقي وياه، فكيف يخلي وياه هذه 10 سنوات؟ هذا الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام. هذه المنازل فضلا عما قال في كلماته وأشعاره الكثيرة، والليلة تناسب لا أقل هنا عندنا في البلاد ذكرى وفاة بطل الإسلام هذا رضوان الله تعالى عليه وسلام الله عليه، وكتب الله لنا رفقته في القيامة ورفقة أبنائه. وقت ماكو كثير حتى نفصل، وقد تحدثنا في سنوات مضت عن هذا الرجل العظيم. أما أقواله وأشعاره فكان يستجلبها رسول الله صلى الله عليه وآله. في أحد، في بدر معذرة، عندما برز حمزة وعلي وعبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب، كلهم بنو هاشم، هذول شيالة حمول حسب التعبير، فقتلوا نظراءهم، ورجع حمزة وعلي سالمين، بينما عبيدة بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي رجع وقد قطعت ساقه، وظل ينزف إلى أن استشهد في الخيام. فتبسم رسول الله وقال: من يذكر قول أبي طالب؟ ساعة النصر يتذكر ساعة انتصار أبي طالب له وحمايته، من يذكر قول أبي طالب؟ هذا وسام. فجاء أحدهم وقال: قوله وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، هو يمدح رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: لا، هذا شعر أبي طالب، ولكن لست أريد هذا. فقام، قيل علي عليه السلام وقيل غيره، قال: لعلك تريد، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، يخاطب قريش، كذبتم وبيت الله يبزى محمد، ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهب ونذهل عن أبنائنا والحلائل. احنا ما نسلم رسول الله ولا نتركه ولا نخليه يذلكم حتى نتفانى عن آخرنا. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله قال: نعم، هذا أريد، لقد كان هذا شعره. النبي طبعا يقدر يقرأه ويحفظه، ولكن وما ينبغي له حتى على مستوى الإنشاد ما كان ينبغي أن ينشد شعرا، وأراد أن يعلم الناس بفضل أبي طالب عليه السلام. يقول له: ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، أبو طالب يخاطب النبي، ودعوتني وعلمت أنك ناصحي، ولقد صدقت وكنت ثم أمينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا. موقف الرجال هاي مواقفها. احنا رأينا بعض المسلمين لما كانوا في المدينة يقولوا: ترى هذه قريش ما تنغلب وما أدري كذا وما ذلت قط إلى آخره، وهذا في إبان الهجمة القرشية يقول: لن يصلوا إليك بجمعهم. خشي عليه البيات والاغتيال من قريش، فكان إذا نام رسول الله صلى الله عليه وآله غير مكانه وأنام أحد أبنائه مكانه، حتى لو صارت ضربة، لو صار قتلة، لو صارت كذا، تصير على ابن أبي طالب مو على رسول الله صلى الله عليه. في قضية الشعب 1000 يوم، أكثر من 1000 يوم، 3 سنوات حاصرت قريش هاي اللي تمجد عند المسلمين، مقالوا أنه قريش وقريش وما أدري كذا، قدموا قريشا ولا تتقدموها وما أدري كذا، هاي قريش اللي صنعت برسول الله ما صنعت. ألف يوم حاصروا رسول الله وأبا طالب وبني هاشم في شعب إلى الآن موجود في مكة، شعب أبي طالب، منطقة ضيقة قريبة من الحرم. وفرضوا عليهم حصارا اقتصاديا أن لا يبيعهم أحد ولا يشتري منهم أحد ولا يتزوج منهم أحد ولا يزوجهم أحد، وإلا يحاصر ذاك. زين، فامتنع الناس، حتى بعض الذين كانوا يأتون من الخارج الأعراب يجون يقول له أنت لا تروح تبيع هناك، إيش قد تريد تبيعه؟ بمئة درهم؟ 500 درهم احنا نشتري من عندك. حتى بلغ بهم الحال، خديجة سلام الله على خديجة تمر علينا الليالي القادمة ذكراها، أنفقت مالها، انتهت أموالها، جمع من المسلمين، والأشياء إذا تنشر بهالطريقة، إذا شيء بمئة ذاك بعد البياع حاضر يقول أنا بدل خطر وبدل كذا وبدل ندرة، ويغلي باعتبار الاحتكار حتى خلصت. يأتي الحديث عنه. وصل الحال كما قال بعض المؤرخين بهم إلى أن بعضهم كانوا يذهبون إلى أوراق الشجر الخضراء ويلوكونها بأفواههم ويأخذون عصارتها، مو ثمر مو فاكهة، وإنما هي الورقة العادية حتى شوية يترطب فما فيها. فمني المسلمون ببلاء عظيم إلى أن فتح الله عليهم في القصة المعروفة، وحي إلى رسول الله أن الله سلط الأرضة على وثيقة قريش، وجاء رسول الله وقال لأبي طالب، أبو طالب هو سيد المعادلة كلها، نبي يجي إليه أيضا لأنه هو الحامل الأول والأكبر، قال له يا عم إن الله أخبرني أنه قد سلط دابة الأرض على وثيقتهم فأكلتها إلا اسمه، باسمك اللهم. فقال أبو طالب يا ابن أخي أربك أخبرك بهذا؟ قال بلى. قال هلم بنا والسواق بما كذبتني قط. فقام معه ومعه بعض بني هاشم وقد أخذ منهم الجوع والعطش والحصار من الضعف والهزال، وطبع أثاره على وجوههم. وين رايحين؟ إلى الكعبة. المجتمع العادي لهؤلاء الضحوية يجلسون كبار قريش، فلما رأوا أبا طالب ورسول الله وجمع بني هاشم وعليهم آثار الضعف والجوع قالوا استسلموا الجماعة وإجوا خلاص. فجاء أبو طالب رجل محنك حكيم، فقال لهم يا معشر قريش لقد صار بيننا وبينكم ما تعلمون من الوثيقة، وأنا عندي بعض المواد أريد أراجعها وإياكم فهلموا بها. ما قال لهم من البداية ترى الله قال لي هالشكل وما أدري كذا، واحد يروح ويكتب شيء بديل عنها ويتأخر، لا، وإنما قال فهلموا بها، جابوها إليه خلاها قدامهم. قال إن ابن أخي قد أخبرني أن ربه أخبره أنه قد سلط دابة الأرض على صحيفتكم فأكلتها ولم تبق فيها غير اسمه، فإن كذب ابن أخي في ذلك دفعته إليكم اقتلوه، وإن كان صادقا علمتم أنكم ظالمون جاحدون مشاقون. فقالوا يا أبا طالب هذا لعمرك فوق النص، هذا انصاف ممتاز، خلينا نجيبها نشوفها الحين، إذا صدق يقول الله ودز عليها ومنو يصدق ذاك الوقت. ففتحت أمامهم وإذا بها هباء وتراب إلا كلمة باسمك اللهم. فكسر الحصار وباءت قريش بالخذلان وأصبحوا يتلاومون فيما بينهم، بعد تريد أكثر من هذا؟ وهكذا استمر في حمايته كثير، حماية النبي من أبي طالب، إلى أن حضرته الوفاة واختاره الله إليه. وعند وصية بديعة ذكرت ذلك في كتيب اسمه إنهما ناصران، من أراد أن يطلع على تفاصيل هذه الوصية وما فيها من عمق إيماني يرجع إلى أو يرجع إلى كتب التاريخ المنصفة. لما قبض أبو طالب أوحي إلى رسول الله أن يا أبا القاسم يا محمد أخرج من مكة فلم يعد لك فيها ناصر. عجيب، 10 سنوات عشرات المسلمين منهم حمزة أسد الأسود، 6 سنوات الآن صار مسلم، منهم علي بن أبي طالب ابنه، منهم جعفر، ومنهم أمثاله، هؤلاء اللي في ساحات الحرب لا يقوم لهم أحد، بس هذول في تلك المرحلة ضمن تلك الأجواء لا يساوون أبا طالب. علي أفضل من أبيه بلا ريب، ولكن في تلك المرحلة ضمن تلك الأجواء الدور الذي كان يقوم به أبو طالب لم يكن أحد قادرا على القيام به إلا هو. لذلك الله سبحانه وتعالى قال له أطلع بعد من مكة، خلاص ما عندك ناصر هنا يحميك. وهذه كلمة عجيبة حقيقة. فخرج رسول الله من المدينة ليبقى ذلك وساما لأبي طالب عليه السلام. بس هذا اللي أعطاه إياه؟ لا، أعطاه أوسمة أخرى، أن جعل ابنه سيد الوصيين وإمام المتقين. بعد رسول الله لا يوجد أحد يساوي علي بن أبي طالب. كرامة هذا المحامي والناصر أن يكون ابنه كذلك. بعد كربلاء ستشهد ملحمة لنصر الدين يقوم فيها ابن رسول الله وابن علي وابن أبي طالب، ويقتصر الأنصار الهاشميون فقط وفقط على أبناء وأحفاد أبي طالب. تصور العباس بن عبد المطلب ماكو ولا واحد لا من أبنائه ولا من أحفاده، حمزة ابن عبد المطلب باعتبار أنه لم يكن عنده نسل وذرية أيضا ما كان أحد منه، الباقي أيضا من باب أولى، الوحيد اللي إجوا أحفاده حضنوا الرسالة ودافعوا عنها وحاموا عن دين الله ونصروا ابن بنت رسول الله هم أحفاد أبي طالب، أبناء عقيل مسلم وإخوته، أبناء جعفر ابن أبي طالب من ابنه عبد الله، واحد منهم من أبناء زينب وآخر من أخرى، وأبناء علي أمير المؤمنين عليه السلام، ما بين أبناء مباشرين للإمام أو أحفاد إلى الإمام عليه السلام. اختص هؤلاء بنصر دين الله في كربلاء كما اختص جدهم بنصر رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، في مكة أول الإسلام والبعثة. وفي طليعة هؤلاء أبو الفضل العباس قمر العشيرة سلام الله عليه، الرجل الذي ذكر الناس ببطولة أبيه وشجاعة أبيه، عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع، يخطب بالجماجم والكلى والسيف ينثر والمثقف ينظم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلالة ترغم، بطل إذا ركب المطهم خلته جبلا أشم يخف فيه مطهم، لو سد ذي القرنين دون وروده نسفته همته بما هو أعظم، ولو استقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم. يقدر يوصل إلى أي مكان؟ شلون أو تشتكي العطش الفواطم عنده؟ تجي زينب، تجي سكينة، سكينة تقول لعم أبا الفضل لي يومان لم أذق فيها طعم الماء، وانت تقدر وبيدك صارمك وسيفك، بل حتى نقل أن الرباب لما جاءت بعبد الله الرضيع إلى زينب عليها السلام، زينب أرت عبد الله الرضيع وما هو عليه من العطش إلى عمه أبي الفضل العباس تشحذ همته لكي يطلب إليهم الماء، أو تشتكي العطش الفواطم عنده، وبصدر صعدته الفرات المفعم. صار بعد هذا راح، لكن حسمت يديه المرهفات، السيوف قطعت منه اليمين وقطعت منه الشمال، حسمت يديه المرهفات، وإنه وحسامه من حدهن لأحسم. هكذا فاقط غدا يهم بأن يصول، فلم يجد كالليف إذ أظفاره تتقلم، وهوى بجنب العلقمي وعباس، فليته للشاربين به يداف العلقم، ومشى لمصرع الحسين وحسينا. قل الآن انكسر ظهري قلت حيلتي شمت بي عدوي، يا خوي انكسر ظهري ولا اقدر اقوم، صرت مركز يا خوي الكل لي، الكل الهموم يا خوي استاحدوني عقبك القوم، اي والله ولا واحد علي بعايا، يا يا دين غا يا خوي من نجتني هالرمية، اي والله يا خوي استاوقع بيتي علي، يا خوي يا خوي الساعد وشمت بي، اي والله واشوف انك يا ابو فاضل يا ابو فاضل مصبى، عباس هذه جموع الشرك قد زحفت نحوي بثارات يوم الدار تطلبني نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.